بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، هل فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة بحيث يصح البيع بعد فك الراهن الرهن، أو أنه ليس بمنزلة الإجازة فحتى لو فك الراهن الرهن فالبيع باطل؟ أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان بل قولان. الأول أن فك الرهن بمنزلة الإجازة، وهذا ما تبناه العلامة في التذكرة وفخر المحققين والشهيد الأول في الحواشي والمحقق الكركي والشهيد الثاني. والدليل على هذا القول وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو العمومات كقوله تعالى أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، وأما المانع فمفقود حيث إن المانع المتوهم هو حق المرتهن في العين المرهونة، إلا أن هذا المانع غير تام، وذلك لأن الراهن قد فك الراهن فأرجع للمرتهن حقه، فمع رجوع حق المرتهن إليه ينتفي المانع من صحة ونفوذ البيع، والنتيجة هي صحة البيع عند فك الراهن للرهن لزوال حق المرتهن. الثاني، ما احتمله العلامة في القواعد وهو أن فك الرهن ليس بمنزلة الإجازة، فلا يصح البايع ولو فك الراهن الرهن. وقد استدل لذلك بأدلة ثلاثة ذكرها المصنف ثم ناقش فيها واحدا تلو الآخر. ونحن سوف نذكر كل واحد ومناقشته مباشرة، وأثناء التطبيق نبين محل كل واحدة من المناقشات، لأن هذا أنسب حتى لا تنسى الدليل الأول ثم ترجع لمناقشته. فكل دليل ومناقشته مباشرة. الدليل الأول وبيانه بذكر التالي: أولا، لا موجب ولا مقتضي لصحة عقد الراهن. وذلك لأنه تصرف فيما فيه حق المرتهن، فعند إنشاء الراهن لعقد البيع لم يكن بيعه صحيحا لا بالفعل ولا بالقوة لوجود حق المرتهن، وهو ينافي الصحة الفعلية والاقتضائية. وبالتالي فلا يشمل هذا البيع عموم أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود. للتنافي بين البيع والراهن. ثانيا، إن قلت ما الفرق بين الإجازة وفك الرهن؟ ففي الإجازة الصادرة من المرتهن تلتزمون بصحة بيع الراهن، فإذا باع الراهن العينة وأجاز المرتهن كان البيع صحيحا. وأما في فك الراهن للرهن فلا تلتزمون بالصحة، فحتى لو فك الراهن الرهن وأرجع حق المرتهن فلا يكون البيع صحيحا. فما الفرق بينهما؟ فإما أن يكون البيع صحيحا في الموردين، أو أنه لا يكون صحيحا في الموردين لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. قلت الفرق بين الإجازة وفك الراهن هو أن مقتضى ثبوت حق المرتهن هو صحة إجازته للبيع. إذا وقع البيع في زمان حق المرتهن كما هو المفروض، فإذا أجاز سقط حقه، وأما بالنسبة إلى فك الحاق فك الراهن لا يوجب، فهو لا يوجب عليكم السلام، فهو لا يوجب صحة البيع، وكذلك الحال بالنسبة للإسقاط أو الإبراء لو صدر من المرتهن، لأن فك الرهن والإسقاط من المرتهن أو الإبراء من المرتهن ليس فيها دلالة على إمضاء العقد السابق، حال وقوعه بخلاف الإجازة فإن لها دلالة عرفية على إنفاذ وإمضاء ذاك العقد السابق. أما فك الرهن أو إبراء المرتهن أو إسقاط المرتهن لحقه فليس فيها دلالة عرفية على إمضاء ما قد مضى وتحقق سابقا. إذن فالعقد حينما تحقق لم يكن صحيحا لأجل منافاته للراهن وحق المرتهن، وبعد فك الراهن أو إسقاط المرتهن لا يوجد عقد أصلا حتى يصحح، فمسألة فك الرهن من قبيل بيع الفضولي أو بيع الغاصب لنفسه ثم تملكهما، فإنه إذا باع الفضولي ثم ملكاه لم يوجب ذلك صحة العقد السابق، أو إذا باع الغاصب لنفسه ثم ملكاه لم يوجب ذلك صحة العقد السابق ولو صدرت الإجازة منهما كما سبق الإشكال في بيع الفضولي. والنتيجة هي عدم صحة البيع إذا فك الراهن الرهنة، لأن فك الرهن ليس فيه دلالة على إمضاء العقد السابق بخلاف الإجازة، فإن الإجازة إمضاء من قبل صاحب الحق للعقد وهو المرتهن، أما فك الرهن فليس فيه دلالة على إمضاء ما سبق، لأنه ليس الحق أصلا للراهن، بل الحق كان للمرتهن. هذا هو الدليل الأول. وناقش فيه المصنف بأن عدم صحة بيع الراهن ليس إلا من أجل حق المرتهن، وإلا فالمقتضي للصحة موجود. غاية الأمر أن المانع وهو حق المرتهن موجود، فإذا زال حق المرتهن سواء بالإجازة أو بفك الرهن أو بالإسقاط أو الإبراء من المرتهن أو بالحوالة، كأن تحول حق المرتهن من هذا الرهن إلى ذمة المحال عليه أو غير ذلك، أثر المقتضي أثره، يعني إذا زال المانع أثر المقتضي الموجود أثره. واضح الدليل الأول والمناقشة فيه. الدليل الثاني الاستصحاب. وبيانه: أولا، كان لدينا يقين بأن البيع الصادر من الراهن لم يكن لازما، بل ولا صحيحا صحة فعليا قبل فكر الرهن، وبعد فكر الرهن نشك في لزومه وصحته بالفعل، فنستصحب بقاءه على حاله من عدم اللزوم وعدم الصحة، بمقتضى قوله لا ينقض اليقين بالشك. واضح. ثانيا، إن قلت بأن مقتضى عموم أوفوا بالعقود الصحة بعد فك الراهن للرهن، فلا تصل النوبة للأصل العملي وهو الاستصحاب مع وجود الأصل اللفظي وهو عموم أوفوا بالعقود، فإن الذي خرج من عموم أوفوا بالعقود هو بيع الراهن في زمان عدم فكر الرهن. فإذا شككنا
في خروج هذا البيع في زماني، فكر. الرهن تمسكنا بعموم، أوفوا بالعقود وليس بالاستصحاب، لأن العموم مقدم وحاكم على الاستصحاب. هذا إن قلت، قلت بأن الاستصحاب هو المقدم في المقام، وذلك لأن عموم أوفوا بالعقود ليس له عموم أزماني، لأن الزمان مجرد ظرف وليس الزمان قيد حتى يوجب انحلال هذا العموم لكل زمان زمان. إذن فالزمان مجرد ظرف وليس قيدا، فليس لدينا إلا حكم واحد، لا أن هناك أحكام عديدة بعدد الأزمنة. وقد ذكر في الأصول أنه إذا كان الزمان ظرفا لا قيدا فالمرجع هو استصحاب حكم الخاص وليس الرجوع لحكم العام. إن شاء الله واضح، ومر علينا ذلك مرارا وكرارا، أنه إذا دار الأمر بين الرجوع للعام أو الرجوع للخاص فمقتضى القاعدة إذا كان الزمان ظرفا الرجوع للخاص بالاستصحاب، أما لو كان الزمان قيدا فمقتضى القاعدة الرجوع للعام وليس للخاص. واضح. والنتيجة هي عدم صحة بيع الراهن ولو فك الرهن لأجل الاستصحاب المقدم على عموم أوفوا بالعقود. البطلان، لأن الحكم الخاص عدم صحة العقد قبل فكر الرهن، هذا الحكم الخاص، فنستصحب هذا الحكم الخاص وهو عدم صحة العقد ولو بعد فكر الرهن. إن شاء الله واضح. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه لا مجال للاستصحاب وذلك للقطع بارتفاع مناط مستصحاب، حيث إن موضوع القضية المتيقنة هو عدم صحة البيع لأجل وجود حق المر، وهذا قد ارتفع جزما لأجل فك الراهن له رهني. وموضوع القضية المشكوكة هو عدم صحة بيع الراهن مع زوال حق المر، إذن فاختل الركن الثالث من أركان الاستصحاب وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فإن المتيقنة عدم الصحة مع وجود حق المرتهن، والمشكوكة عدم الصحة مع الزوال حق المرتهن. فلا معنى حينئذ للتمسك بالاستصحاب لارتفاع الموضوع من أصله. إذن فالصحيح هو التمسك بالعام وهو أوفو بالعقود، أو الناس مسلطون على أموالهم، وذلك لأن الخروج عن عموم أوفوا بالعقود أو الناس مسلطون على أموالهم أو أحل الله البيع أو غير ذلك من العموم مات، إنما كان لأجل حق المر والمفروض زوال هذا الحق. إذن فالمرجع مع عدم وجود استصحاب منقح للموضوع العموم مات. فافهم لعل أمره بالفهم إشارة إلى أنه إذا لم يمكن إجراء الاستصحاب لاختلال الركن الثالث من أركانه، فكذلك لا يمكن التمسك بالعموم لما قلناه من أن الزمان مجرد ظرف وليس قيدا. فإذا كان ظرفا فلا دليل على وجود حكم انحلالي للزمان الآخر وهو ما بعد فك الراهن حتى نتمسك بالعام. إذن فلا يمكننا لا التمسك بالاستصحاب ولا التمسك بالعام أيضا. وإنما يصح التمسك بالعام لو سلمنا بوجود بأن الزمان ماذا؟ قيده، فتوجد أحكام عديدة فارتفع العام في زمان فنرجع إليه في الزمان الآخر. مقتضى القاعدة ماذا نصنع؟ استصحاب عدم ترتب الأثر بس. أو مثلا في كل مورد نرتب أثرا، فالبيع لا يصح، أي بيع لهذا المال لا يصح لأصالة عدم الترتب الأثر. أما التصرف فيصح لأصالة الحل مثلا إذا شككنا في حلية التصرف. الدليل الثالث، ما دل على عدم صحة نكاح العبد بدون إذن سيده حتى بعد انعتاق العبد من قبيل صحيحة معاوية بن وهب: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحها حين أعتقت. فقال عليه السلام: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم. وسكتوا عني ولم يغيروا علي. فقال عليه السلام: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول. وتقريب الدلالة: أولا، دلت هذه الرواية على أن عقد النكاح الصادر من العبد لا يصح لا في مرحلة الحدوث ولا في مرحلة البقاء إلا بالرضا والإجازة من قبل السيد، ومجرد صيرورة العبد حران منعتقان لا يوجب صحة عقد نكاح، بل لا بد من رضا السيد وسكوته عن هذا العبد. لذلك قال: سكوتهم عنك بعد علمهم، مع أنه صار حرا، سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول. هذا أولا. ثانيا، مقتضى التعليل المستفاد من هذه الرواية هو التعميم لمحل الكلام. وهو بيع الراهن مع وجود حق المرتهن. فلا يصح هذا البيع في مرحلة البقاء ولو بعد فك الراهن للراهن إلا برضا المرتهن وإجازته، والمفروض عدم تحقق الإذن والإجازة من المرتهن. والنتيجة هي عدم صحة بيع الراهن ولو فك الرهن. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق، فلا معنى لقياس نكاح العبد ببيع الراهن، والسر في ذلك هو أن العبد غير مستقل بالتصرف، فلا يوجد مقتضى لصحة تصرفه أصلا بالاستقلال، لا أن تصرفه الاستقلالي صحيح، لكن المانع موجود وهو حق السيد، بل أن تصرفه من الأصل بدون إذن السيد غير صحيح، فلا تجدي فيه حتى الإيد. الإجازة، فتصرف العبد كتصرف الصبي. وأما بالنسبة لبيع الراهن فالراهن إنما لا يؤثر تصرفه لأجل وجود المانع لا لقصورا في المقتضي، وهذا المانع حق المرتهن، فإذا زال حق المرتهن بفك الرهن أثر المقتضي أثر. والشاهد على صحة ما قلناه من الفرق بين تصرف العبد وتصرف الراهن هو أنه لو تصرف العبد لغير سيده بأن باع أو آجر غير مال السيد ثم صار حرا لم يوجب ذلك صحة التصرف الصادر من مع عدم وجود حق للسيد، لأنه باع مال الغير وليس مال السيد، والغير قابل بالبيع، فمع ذلك لا يصح البيع، وذلك لقصور العبد شرعا عن الاستقلال بالتصرف. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، واتضح لديك أنه يوجد احتمالان بل أو لا. الأول أن فك الرهن كالإجازة، وبالتالي يصح البيع ويكون لازما لو فك الراهن الرهن، واستدلنا له بوجود المقتضي وفقدان المال. الثاني هو البطلان، وأن الفك للرهن ليس كالإجازة، واستدللنا له بأدلة ثلاثة ناقش فيها المصنف جميعا. طبق العبارة، قال ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة، هذا القول الأول، فإذا كان بمنزلة الإجازة يعني يصح البيع بعد فك الرهن. ما الدليل؟ ما وضح بشكل واضح، لكن هذا مقصوده، وجود المقتضي وهو العمومات وفقدان المانع، حيث إن المانع حق المرتهن وهذا زال بفك الرهن، لسقوط حق المرتهن بذلك يعني بفك الراهن، إذن فالمانع مفقود والمقتضي موجود كما صرح به، يعني بأن الفك للرهن بمنزلة الإجازة العلامة في التذكرة، وحكي عن فخر الإسلام والشهيد في الحواشي، وهو الظاهر من المحقق والشهيد الثانيين. القول الثاني، ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك، عدم لزومه يعني مو فقط عدم اللزوم يعني أنه يكون متزلزل، لا، عدم الصحة هذا مقصوده، ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك كما احتمله في القواعد، بل أكثر من فك الرهن، بل بمطلق السقوط، يعني سواء فك الراهن الرهن أو أسقط أو أبرأ المرتهن، على كل حال لا يصح، بل بمطلق السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغيرهما كالحوالة أو ضمان شخص آخر لما في ذمة المرتهن لما في ذمة الراهن لا فرق، نظرا إلى أن هذا الدليل الأول، إلى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن، إذن فمن الأصل العقد غير صحيح لوجود المانع من الصحة، وسقوطه بعد ذلك لا يؤثر في تصحيحه، يعني لو فك المرتهن الرهن لا يوجب ذلك الانقلاب وصيرورة الباطل صحيحا. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن قلت قلت، إن قلت ما الفرق بين الإجازة وفك الرهن؟ قلت: والفرق بين الإجازة والفك أن مقتضى ثبوت الحق له هو صح، يعني للمرتهن، هو صحة إمضائه للبيع الواقع في زمان حقه، وإن لزم من الإجازة سقوط حقه. وإن لزم من إجازة المرتهن إسقاط حق المرتهن، فإذا أجاز أسقط حقه أصلا، لا يضر، فليكن ذلك، البيع صحيح وهو قد أخذ حقه. وبالجملة فالإجازة تصرف من المرتهن في الرهن حال وجود حقه، أعني حال وجود العقد، فيكون إمضاء للعقد عرفا، بخلاف فك الرهن ليس هو إمضاء للعقد، لعل العقد خلاص زال، بما يوجب سقوط حقه، نظير إجازة المالك، بخلاف الإسقاط أو السقوط بالإبراء أو الأداء، فإنه ليس فيه دلالة عرفية على مضي العقد حال وقوعه، فهو أشبه شيء ببيع الفضول أو الغاصب لنفسهما ثم تملكهما، وقد تقدم الإشكال فيه، يعني بيع الفضول والغاصب عن جماعة. خب، هذا طبعا الدليل الأول، المصنف ناقشه لاحقا. الدليل الثاني: مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم، لأنه ينقح الموضوع، على عموم أوفوا بالعقود بناء على أن هذا العقد غير لازم، فيستصحب حكم خاص. هذا إن قلت المقدمة الثانية، إن قلت المفروض نتمسك بالعام لأنه لا تصل النوبة للاستصحاب مع وجود عام. قلت: وليس ذلك محل التمسك بالعام، إذ ليس في اللفظ عموم زماني، الزمان ليس قيدا، الزمان ظرف، حتى يقال أن المتيقن خروجه هو العقد قبل السقوط فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام. الدليل الثالث ويؤيد ما ذكرنا، لا ما يؤيد بل يدل، دليل مو مؤيد، ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون إذن سيده بمجرد عتقه ما لم يتحقق الإجازة ولو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح. هذه الأدلة الثلاثة المصنف يناقش، هذا مناقشة الدليل الأول. ولكن الإنصاف ضعف الاحتمال المذكور من جهة أن عدم تأثير بيع المالك في زمان الرهن ليس إلا لمزاحمة حق المرتهن المتقدم على حق المالك، حق المرتهن متقدم على حق الراهن البائع بتسليط المالك، الراهن نفسه سلط المرتهن، أعطاه الرهن وسلط عليه، جعل وثيقة عنده هذا الرهن، فعدم الأثر للبيع لماذا؟ ليس لقصور في المقتضي، وإنما هو من جهة المانع، فإذا زال المانع أثر المقتضي. الآن مناقشة الدليل الثاني للاستصحاب، ومرجع ما ذكرنا إلى أن أدلة سببية البيع المستفادة من نحو أوفوا بالعقود والناس مسلطون على أموالهم ونحو ذلك أحل الله البيع عامة، وخروج زمان الرهن يعلم أنه من جهة مزاحمة حق المرتهن الذي هو أسبق، فإذا زال المزاحم وجب تأثير السبب ولا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع، ما تصل النوبة للاستصحاب للعلم بمناط المستصحاب وارتفاعه، خلاص الاستصحاب باطل لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فالمقام من باب وجوب العمل بالعام لا من مقام استصحاب حكم الخاص، فافهم، بينا وجه أمره بالفهم. المناقشة في الدليل الثالث: وأما قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون إذن سيده فهو قياس مع الفارق، لأن المانع عن سببية نكاح العبد بدون إذن سيده قصور تصرفاته عن الاستقلال في التأثير لا مزاحمة حق السيد لمقتضى النكاح، إذ لا منافاة بين كونه عبدا وكونه زوجا. ولأجل ما ذكرنا، يعني من أن العبد قاصر عن الاستقلال بالتصرف، لو تصرف العبد لغير السيد ببيع أو غيره ثم انعتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك التصرف، مع أنه لو كان تصرفه صحيح خلاص زال المانع المفروض يصح البيع وتصح الإجارة. هذا ولكن يأتي والحمد لله رب العالمين.